بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. أشباه يوسف هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الشباب والعفة. ستجد فئة من الناس يقولون، من الشباب تخصيصا، يا شيخ العفة وطهارة النفس يكاد يكون ضربا من الخيال، إن كان يوسف عليه السلام في زمانه فعل ما فعل فلأنه نبي، والذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاطين بفضل من الله سبحانه وتعالى لوجود النبي عندهم، أما نحن فنحن الآن في عصر الفضائيات وعصر العري وعصر الفحش، فلا تثقل علينا ولا تقل لنا كونوا أشباه يوسف لأن هذا يكاد يكون مستحيلا. وفي المقابل هناك من يقول بفضل من الله سبحانه وتعالى ما قد تم في وقت ما يكون في وقت آخر، من اعتصم بحبل الله واقترب من الله وأدى الأمر لابد أن يكون مثل يوسف عليه السلام. فأنا الذي أقرر، أنا الذي أنظر إلى الصورة العارية، وأنا الذي أمنع نفسي، أنا الذي أفتح التلفاز أو موقع الإنترنت وأنا الذي أتركه. فمن اعتصم بحبل الله وطبق الأمر يستطيع وبسهولة بإذن الله أن يكون من أشباه يوسف عليه السلام. لنستطلع آراء الشباب حول هل يمكن أن يكون معظم الشباب من أشباه يوسف عليه السلام أو أن هذا ضرب من الخيال. كونوا معنا ومع أشباه يوسف عليه السلام وأهلا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. موضوعنا لهذا اليوم العفة وطهارة النفس، عنوان حلقتنا هو أشباه يوسف. تحت هذا العنوان سنجد اتجاهين أو طريقين في التفكير من أحبتنا الشباب. ففريق يقول حديثنا عن العفة والطهارة وأن نكون أشباه يوسف هو أشبه ما يكون بالخيال، فلا تضيعن وقتك معنا يا شيخ. هذه كانت أيام زمان كما يقولون، يوسف عليه السلام على عيننا ورأسنا كما يقولون، نبي قد حمي بفضل الله سبحانه وتعالى، أما أنا فشاب مع ثقافة العري وثقافة الفضائيات والمصائب التي أراها حولي، لا تطالبني بما لا أستطيع، فهذا أصبح ضربا من الخيال، كان الله في عوني على ما أنا عليه. وفي المقابل هناك من يقول من يريد وجه الله لا يقف أمامه مستحيل، كل شيء ممكن إن نحن التزمنا بالقانون وإن نحن رجعنا إلى قانون ربنا والتزمنا فيه. فأنا الذي أغض بصري أو لا أغضه، وأنا الذي أتبع النظرة النظرة، وأنا الذي أتتبع الفتيات، وأنا الذي أفتح الموقع على الإنترنت، وأنا الذي أتصفح المجلات العارية إن أنا قصدت، وأنا الذي أمنع نفسي عنها فأكون عفيفا فأكون من أشباه يوسف عليه السلام. بين هذه الفكرة أو بين هذا الاتجاه من التفكير وبين هذا الاتجاه من التفكير سنستمع إلى آراء أحبائنا وإخواننا الشباب هنا في الاستوديو، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم جميعا وجزاكم الله خير على الحضور، الأخ نديم والأخ إبراهيم والأخوة الجمهور جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما ستقدمون من الآراء وتمثلون من الآراء الملايين من هم خلف الشاشة. وبسم الله، إذا موضوعنا هو موضوع العفة وطهارة النفس وأثر هذا على المجتمع وكيف نتعامل مع هذين الاتجاهين. الاتجاه الذي يقول لك أنا ماشي مع التيار وما بقدر أفعل أكثر من ذلك ولا تحملني هذا الزيادة وكان الله في عوني، والاتجاه بيقول لك بل أستطيع وأنا المسؤول، حتى ولو كان التيار قويا لابد أن نفعل شيئا حتى نكون علميين إن شاء الله بإذن الله في طرحنا. أخ نديم، احنا لب موضوعنا هو العفة.
نعم.
ماذا تعني كلمة العفة لك أنت كشاب؟
يعني طبعا من ناحية كشاب وليس من باب التأصيل الشرعي بحكم عدم خبرتي الشرعية.
نعم.
أعتقد دكتور أمجد والجميع الحاضرين هنا أنه موضوع العفة هو شيء لا يمكن إلا أن يعرف بأنه شيء من فطرة الإنسان. فالعفة مثلا حب الوالدين، هذه الأمور هي أمور فطرة الإنسان عليها حينما خلق، لا يستطيع إنسان أن يعيش بلا عفة. والعفة أعتقد أنها ليست فقط العفة من الناحية الجسدية، من نواحي كثيرة، ولكن أستطيع أن أقول أن العفة هي فطرة الإنسان عليها. قد يكون ربنا تبارك وتعالى جعل شهوات تتجه اتجاه يختلف عن هذه الفطرة كي يختبر الله المؤمن من غير المؤمن والصادق من غير الصادق.
اسمح لي بس أرجعك أنا فرضا في معنى الآن إنسان يعني ليس له حظ كبير من الثقافة، إنسان يعني لا قرأ ولا عرف، عم بسمع كلمة عفة بدنا نساعده في تعريفها يعني بكلام بسيط جدا، مثلا معنى العفة عندك لخطر هل هو مثلا شيء بيتعلق بالقوة الجسدية، شيء بيتعلق بنمط تفكير، شيء بيتعلق بقدرة على قول، إيش هي العفة؟
يعني يمكن العفة هي
هل هي خلق؟ هل هي سلوك؟
يعني من حين شيء روحاني وشيء جسدي حقيقة. أيوة. يعني في جانب روحاني أنك تكون مثلا عفيفا في أفكارك، عفيفا في مالك، عفيفا في كثير من القضايا، وفي نواحي جسدية تكون عفيفا يعني لا تمس مالا إلا حلال، لا تمس يعني
تترفع عن هذه الأمور.
نعم. فهي شيء فطر الإنسان عليه أن يميل إلى السترة أو السترة، يميل إلى الانضباط، يميل إلى يعني كل ما هو خير، وهذه هي فطرة حقيقة. فالعفة يعني الميل نحو الطهارة، نحو الأفضل، نحو
الميل
الأنقى،
إلى الطهارة والأفضل والأنقى هو العفة
والأصفى، سواء في النظرة إلى الأمور الشهوانية، في النظرة إلى الأمور المالية، في النظرة إلى الآخرين، تجد لديه عفة. يعني
الميل للنقاء والطهارة.
نعم. جميل. هو فطرة يعني
وهو فطرة أنت تؤكد على أنها شيء في الداخل. جميل. الله يجزيك خير. ما رأيك أخ إبراهيم كيف تفهم كلمة عفة؟
والله أنا في البداية يعني أؤيد ما قال الأخ نديم. إذا قلنا إنسان عفيف هو إنسان طاهر نظيف في خلقه، في تصرفاته، في أفعاله، فهي شيء من الرقي في مستوى الإنسان.
جميل.
ففرق ما بين إنسان عفيف وآخر أقل عفة أنه هذا بصفاته، بأخلاقه، بأفعاله، في جسده، في بصره، في لسانه، هو إنسان عفيف، أي يرتقي ويترفع عن النقائص. إذا هذا هو العفيف.
اثنين يعني اشتركتوا في قضية، خلينا نحكي الترفع أو الابتعاد والطهارة، الترفع عن الأمور خلينا نحكي السيئة أو السلبية، والطهارة والنقاء. في حدا من الجمهور كلمة عفة تعني له زيادة على ذلك غير ما قالوا، أو يفهمها بغير ذلك لما يسمع كلمة عفة أو عفيف، مش ضرورة تكون ابن فارس ولا ابن منظور، بس كيف تفهم الكلمة يعني إذا ما سمعتها ماذا تعني كلمة عفة لك كشاب واشي بالشارع؟ سمعت ناس عم بيحكوا عن عفة بقول لك والله ما فلان عفيف وفلان ما شاء الله يمدح بأنه عنده عفة، إيش تفهم منها؟ ايش يعني ايش له علاقه بالقلب، ايش له علاقه باللسان؟ تفضل تاخذ المايك بس من الخلف. نعم.
خالد صالح.
نعم.
انا لما اسمع كلمه العفه بتبادر لي انه قدره الشخص على السيطره على نفسه.
جميل.
من الشهوات.
ايوه هذا البديه، انت بتسمع كلمه العفه اللي هو ضبط النفس.
نعم.
يعني اذا ما ذكرت كلمه العفه فبتفهم منها ضبط النفس.
نعم.
هنا اشتركت في الترفع والطهاره، انت الان بتقول ضبط.
نعم.
جميل لطيف. ايش بخطر عباك اسمع كلمه عفه كشاب الان؟ تعطي المايك معلش، تعرفنا باسمك وتقف.
علي ابو رمان. والله انا بعتقد ان العفه استغناء بحلال الله عن حرام.
الاستغناء بشيء عن شيء.
نعم. استغناء. جميل. بحلال الله عن حرام.
ضبط للنفس، استغناء بالحلال عن الحرام، طهاره وترفع عن دنايا الامور. شباب الضفه الاخرى، في حدا لما تسمع كلمه عفه ايش بخطر عبالك؟ أقول لك شفت فيلم تلفزيوني عاملين له إعلان يعني من الآخر، ها اسمه العفيف، شو بخطر على بالك؟ عن إيش بدهم يحكوا؟ عن بطل كاراتيه مثلا؟ إيش رأيك؟
رح يكون فيلم صعب تنفيذه أكيد. يعني
فيلم صعب تنفيذه. يعني رح يكون خيال
الزمن اللي إحنا فيه تقريبا، إشي صعب.
يعني بتعتبره فيلم خيالي؟
مش فيلم خيالي بس إشي بالنسبة للشباب والجيل تبعنا إحنا، إشي لازم يطلع من داخله بشكل مش طبيعي.
معناته قطعا عندك تعريف للعفة، ما دمت وصفت انه يمكن لا يمكن تطبيقه، اذا ما هو الذي لا يمكن تطبيقه بنظرك؟
الانضباط الشخصي المزبوط اللي الشخص بينه وبين حاله بيعرفه.
الانضباط.
انضباط.
الانضباط عمه. عن ايش يعني بدي اضبط نفسي لما اقع بايش؟
بالنسبة لي من ناحية دينية فقط لا غير.
ناحية دينية فقط.
فقط لا غير، هذا اللي ممكن يكتفي فيه الشاب، يعني ما لا شيء اكثر ولا اقل، بس من الناحية الدينية اذا ضبط حاله من الناحية الدينية راح يلاقي كل أموره إن شاء الله تمام، ومش راح يواجه أي صعوبة.
إذا أنت تفهم العفة الانضباط زي ما قال أخ عن. نعم. كل ما حرم الدين، شرب الخمر،
أي
زنا،
أي كان،
مخدرات، وكل المحرمات المعروفة.
تمام.
جميل الله يجزيك الخير. في حد عنده فهم غير ذلك العفة؟ تفضل نختم فيك قبل أن ننتقل للمحور الآخر.
حمزة الدادة، أنه يعني العفة أنه ضبط النفس عند الوقوع بالمعاصي.
ضبط النفس عند الوقوع بالمعاصي ولا قبل؟
لا قبل يعني ما
لا عند الوقوع مشكلة. قال والله خليني أوقع في المعصية بعدين أضبط نفسي.
يعني يكون ضابط نفسه لما يشوف معصية أو يشوف شيء يعني ملفت للانتباه.
أيوة.
من الأشياء يعني دكتور اللي إحنا بنعانيها كل الشباب.
اللي هي. نعم.
اللي هي إنه النساء اللي بالشوارع. اللبس اللي زي هيك، فهذا ضبط النفس انه عدم النظر اليه.
ولعل هذه من اكبر المشاكل التي يعانيها الشباب في الشارع، لباس الفتيات،
لباس الفتيات والتبرج زي هيك شيء.
طبعا هذه رساله للاخوات الفتيات اللي بيسمعونا، طبعا هاي بس رساله هيك دعايه على الهامش، عليكن ان تتقين الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم مش من قليل قال عده احاديث، لكن واحد منها من تعطرت فخرجت ليشم ريحها فهي زانيه، درجه من درجات الزنا ان تخرج المراه متعطره. وقضيه ولا يضربنا بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اللي هي الان بلغه اليوم جزء منه طبعا كان الخلخال، الان نوع من انواع الكعب العالي، طق 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 طق. شو معناتها؟ يعني ياهو نحن هنا، يعني اللي ما سمع وما عرف ان انا موجوده يسمع، ها يعني نحن هنا. فتطلعوا، قال ان المراه اذا خرجت فتعطرت فخرجت استشرفها 70 شيطانا، مجازا تعليق على كذا. طبعا بس هيك تعليقا لانه الان كثير من الأخوات بيسمعوا، يمكن عفوا هم ما بيعطوا وزن إيش بيشير تأثير على الشباب مقابل، لأنه أحكام النظر والتأثر تختلف بين الرجال للنساء والنساء للرجال. فهذه رسالة أنه أكثر ما يعانيه الشباب الآن إذا بدهم يصيروا على العفة اللي هو موضوع النساء في الشوارع واللبس إلى آخره. طيب جميل جدا، الله يجزيكم الخير. فترفع وطهارة وضبط، فضل أخ نديم.
نحن بنقطتين سريعة الدكتور. النقطة الأولى، أعتقد العفة يعني هي في مفهومها أشمل من فقط قضية النظر أو الرجال والنساء. وهو بداية أنا مع الشباب اللي بيحكوه، بس حتى موضوع العفة هو صعب على الرجال حينما هذا التبرج الشديد موجود عند كثير من الفتيات في الفضائيات أو بالشوارع في مدننا الإسلامية والعربية، وطبعا بشكل أكبر في الدول الغربية اللي زارها، ولكن أيضا موجود للفتيات. يعني كما هي قضية في القلب، يعني يميل مثلا قلب الرجل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فيها يعني قضية على الشقين يعني.
ودعوا
الانضباط للطرفين.
أشكرك إنصافا، كانوا يدعوا عليها السفر فبتخفف عليهم
القضية. تاني دكتور، كما تقول قاعدة العامية، كل ممنوع مرغوب. لو كان الموضوع بهذه السهولة، يحق للشاب أن ينظر إلى ما شاء والفتاة تنظر إلى ما شاء، تضحك مع مين ما بدها وتطلع مين ما بدها وهو كذلك، ما كان مثلا في قيمة للزواج أو للزوجة. لكن الشاب لما يكون مخلص لفترة طويلة قبل أن يعرفها ومخلص لله تبارك وتعالى، فلا ينظر إلى أي امرأة عبين ما تيجي أم العيال اللي تصير هي خطيبته ثم زوجته ثم أم عياله
في لذة بكون.
فمن قبل يعني كل المزح اللي عنده حوشه وكانها حصالة حوش فيها هذا الشيء، كل الضحك اللي عنده، كل خفة الدم، كل العبارات الجميلة من الشوق ومن الكذا.
لا مش بضل يحوش الضحك ولا الشير بس بيضحك مرة واحدة،
متواصل مع الناس بكل شيء، ولكن هذه الجوانب هو وكانها في حصالة يحوشها، ومتواصل بكل خير وبكل لسان جميل،
تشبيه لطيف.
ولكن هاي الأمور اللي ترتبط بالشوق بالغزل بالكذا غيره، جلس مع فتيات وأعطاها فأصبح فارغا يعني ما عنده شيء. ولكن هذا الرجل لما تزوج كثير، ولأجل ذلك يعني كثير من أصدقائنا مثلا تزوجوا وبتعرف بعد جلسات بصير واحد يحكي وكذا، بيقول مثلا زوجتي، وخاصة إذا ما كانت حديث تتعهد بالتزام، يقول مثلا ما كانت تتوقع أنه في شيخ دمه خفيف، ما كانت تتوقع أنه أنا لأني بغض بصر أنه مثلا بفهم بالإتيكيت بالجمال، إذا لبست إشي حلو
تفكر ولا العلاقة بالدنيا كلها.
فهو مثله مثل غيره رجل والفطرة يعني خلق رجل يميل إلى النساء كما خلق ذلك، ولكن هو ضبط وحوش يعني كل شيء عفيفة. وهذاك أطلقه، فلما تزوج ما لديه من شيء يعطي لزوجته زيادة، لأنه أعطاه لفلانة ولا علتانة. أما هذا الرجل فقد خبأ كل شيء، ولأنه لله سيطرح ربنا البركة الكثيرة مع
أي
فتاة يرتبط بها.
والآن رح نيجي هسه رح نخليك تنظر ليوم التنظير لما ندخل موضوع الحب
الواقع.
الآن أنا بدي أنتقل لموضوع العفة، بدنا نربط المصطلحات حتى يكون برضو كمان إحنا منصفين. إحنا عم نمثل قطاع ربما مئات الآلاف أو بضع ملايين الآن يستمعون لنا من الأخوة والأخوات اللي في عمر الشباب، اللي عم نحاول إن شاء الله إنه نتعاون على إيصال كلمة الخير إلهم. الآن اجتمعت تقريبا الكلمة على أنه العفة ضبط للنفس عن الدناية، ضبط للنفس عن ما لا يحل والأمور الدينية، وطهارة وترفع. طيب الآن أكثر مشكلة، أكثر كلمة ربما تتردد على لسان الشباب والبنات بعمر المراهقة، كلمة الحب. ماشي، برأيكم الآن طبعا كتعريف بسيط جدا قبل ما ندخل عمية العمق، موضوع الحب وإحساس الحب وانجذاب الشخص للطرف الآخر، هل يتعارض مع العفة؟ إحنا الآن قلنا العفة ترفع وطهارة وسمو وعلو وضبط وانضباط إلى آخره. طيب في عنا شعور الحب، معظم الشباب في الشوارع حبيبة والبنات حبيبات، أه؟ طبعا إحنا بنسمع رأيكم الآن، هل يتعارض الحب مع العفة؟ ولكن بعد الفاصل أحبتنا في الله، ما زلنا مع موضوع العفة وأشباه يوسف عليه السلام. وأهلا شباب، فابقوا معنا.
ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله، وما زلنا مع أشباه يوسف عليه السلام وموضوع العفة. وأهلا شباب، قبل الفاصل طرحنا السؤال، بعد ما تعرفنا على العفة وتكاد تجمع الآراء، العفة ترفع وطهارة ونقاء وسمو وضبط وتقييد للنفس عما حرم الله وعما لا يحل وعما يقبح إلى آخر هذه الأمور. طيب، عندنا إشكالية، احنا بنحكي على الأقل بدي أمثل وجهة نظر الآن بضع ملايين الشباب الخلف الشاشة، بقول لك على هالتعريف اللي عرفتونا اياه نطلع ما لنا علاقة بالعفة. الشباب خاصة اللي بيقول لك انا الان طب قلبي بحب، انا يعني واقع في الحب، ايش اعمل مثلا؟ على سبيل المثال انا ما مناقش الان فكرة الحلال والحرام، مش الان كثير من الشباب والبنات قلوبهم مباشرة بينجذبوا لبعض وبصيروا يحبوا حبيبي من ايام المدارس وحبيبي بالجامعات وحبيبي بعد الجامعات والى اخره. طب كون الشعور القلبي هذا اللي هو الحب بصير انجذاب رغما عن الإنسان حسب رأي معظم الشباب، وبقول لك أنا ما بملك، بقول لك إيش قلبي حبها، وهي شو بتقول لك؟ قلبي حبه، ماشي حسب الرواية يعني. فما رأيك أخ إبراهيم وأخ نديم، حسمع وجهكم الآن. بداية، العفة اللي وصفناها يتعارض مع مفهوم الحب، مشان حابب منه ننطلق للحديث، يا ترى كيف ينظر الإسلام لفلسفة الحب؟ تفضل.
نعم، حقيقة ليس هناك تعارض ما بين العفة والحب، لكن ما هو المقصود بالحب؟
ما هو المقصود بالحب؟
هل المقصود بالحب قضية غرائزية جنسية أنا أميل للطرف الآخر؟ هذا لا، هنا في خلل. فإحنا في زمننا الحالي تعريف الشباب للحب هو عبارة عن قضية علاقة ما بين شاب وفتاة، في الأغلب يكون هدفها غير مقبول شرعا، إنه أنا بدي أخطب نعم وبدي أفكر فيها لعبة ما أتزوج. لكن كم نسبة هؤلاء الناس اللي حبها وتعرف عليها وهو عفيف كما يدعي وهي كذلك، انه احنا بدنا نضل حتى نتزوج معه؟ كم هم نسبه الناس اللي وصلوا للزواج؟
جميل.
وحتى هؤلاء اللي وصلوا لمرحله الزواج كم نسبه اللي استمروا في العلاقه بعد ذلك في تكوين اسره صالحه 100%؟
لطيف.
ما في مانع في عندنا في شرعنا وفي ديننا انه الانسان يكون عنده شيء من التقدير للشيء اللي امامه، ما في مانع انك انت تميل نحو جهه معينه او نحو فتاه معينه
بايدك كمان.
طبعا هذا شيء
يعني الميل قلبي بالقلب. نعم،
الصحابه رضي الله عنهم كانوا يميلوا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن بدرجات.
نعم،
سيدنا عمر بن الخطاب قال يعني يا رسول الله أنا أحبك وأفضلك، لكن قضية نفسي في يعني في عليها تحفظ يا رسول الله. فثم قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم قال عمر نعم يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي. ففي حب، والحب مقبول صح من صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى من الصحابة نحو نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان السيد عائشة ومنزلتها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك شيء التقدير والحب مقبول، لكن أن لا يتعارض مع إطار العفة اللي احنا بنتكلم عنه.
الحب أمر فطري، الأصل أنه لا يتعارض، لكن الواقع بتقول اللي بيمارسوه لا علاقة له بما يزعم أنه حب.
الواقع يعني هو شيء آخر، اللي احنا ما هو اسمه حب، يعني يطلق عليه عبارة حب.
أيوة،
لكن فعليا غير ذلك بكثير.
الله يكرمك، ما رأيك يا نادين؟ وجهزوا حالكم الشباب الجمهور.
أعتقد دكتور أنه الحب هو إحساس قلبي ووجداني. نعم. لا يمكن أن يعيش إنسان بلا، يعني حتى الإنسان السيء إن كان مثلا يحب المال ونصاب وبيسرق ويتعامل بالربا والرشوة فهو يحب المال.
أيوة.
وإن كان سيء، فالحب هو شيء موجود عند الكل بداية. نعم. ثم هو إحساس قلبي.
نعم.
شبه أحد الحكماء يعني القلب وكأنه بالبيت الذي يحتوي مجموعة من الغرف.
نعم.
كما أنك لا تستطيع أن تقوم بالمطبخ في غرفة المكتب ولا تستطيع أن تدرس في غرفة النوم، وهكذا القلب فيه مكان لحب الله. يختلف نوع حب الله عن حب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يؤله النبي هذا مرفوض.
نعم.
وإن كان زيادة في الحب، ولكن يعني لكل حب يختلف على الآخر.
نوعا
حب الأم
حب.
نعم. حب الأم شيء، وحب الزوجة شيء، وحب البنت شيء.
نعم.
وحب الأخت شيء، معنى كلهم إناث من نفس العائلة.
صح.
فحتى مبدأ المقارنة يا أنا يا أمك في البيت، هذا يعني الصورة النمطية التي تشيع في بعض النكات المصرية. نعم. والأفلام وكذا، أو في أي دول طبعا.
أيوه.
وأعتقد شيء غير موجود، لأنه حب الأم شيء وحب الزوجة شيء. نعم. لا يتشابه حتى يصير في مقارنة.
صح.
المقارنة دائما تشابه، هذه شيء وهذه شيء. فالحب هو شيء جميل موجود في القلب. أعتقد ما ينتشر كثيرا الآن هو ليس بمعنى الحب إنك تخاف كثير على اللي أمامك، لأنه يعني من تجارب
تخصص لي في حب المراهقين الشباب البنات.
نعم.
لأنه إذا ذكرت الحب أصلا، إذا ذكرت أطلقت كلمة الحب، أول شيء بخطر على بالي إيش؟ الشباب والبنات الحبيبة بالأفلام اللي بنعرفها.
نعم.
تخصيصا برأيك هل يتعارض العفة مع هذا النوع من الحب اللي الشباب اللي بيطلعوا على البنات والبنات بيطلعوا على الشباب؟
نعم. هو العفة تتعارض مع هذا النوع من المشاعر، أنا يمكن ما أسميه الحب، تتعارض
ما بتسميه حب. جميل، تتفق معه.
نعم. مثلا درست في جامعة مختلطة. كان عندنا كثير في الجامعة نبقى لفترات طويلة للمحاضرات، بعض الشباب والبنات في جلسة يعني لا يطبقون قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنب مواطن الشبهات، لا تحت شجرة أو الدنيا عتمة وكذا. أنا أعتقد أنه إشباع لشيء من العواطف فاقدينها بالأغلب، تحليل الشخص وبعض الدراسات اللي قرأتها، لعاطفة غير موجودة في البيت. الأب لا يشبع العاطفة، البنت ليست قريبة من الأم حتى تقولها وتشكيلها، خاصة البنات ويعني وكثير من الشباب. فإشباع للعاطفة يعني العاطفة ليست فقط لأجل الشاب، يعني العاطفة بإطارها العام مش مشبعة. حدا مش سائل عن حدا في البيت، الأهل ما بيقضوا وقت طويل، كثير من البيوت الآن كل غرفة فيها تلفزيون، ففي شيء من الاستقلالية، ففيش عاطفة مشتركة، فيش عاطفة من الأب والأم تحمل الأبناء، فيش علاقة قوية بين الأخوان والأخوات وأسرار اللي والله صار معي هيك لا ديري بالك هذا يكون قصده كذا. قضية ثانية هي طريق سريع لإشباع هاي الرغبات والشهوات، يعني زي الطالب اللي عنده امتحان أسهل طريقة برشومة حطها تحت الكم أو مش عارف وين وتدرس، أما احفظ المادة وأدرس وأفهم هاي القضية مرة مرتين صعبة،
طريقة سريعة
ولكنه فهم يدوم إلى طول العمر، لدرجة أن قد تصبح بعد سنتين ثلاث أنت مدرس لهذه المادة. أما هناك أنت ممكن تعلم الشباب أساليب البرشمة يعني الجديدة فقط. فأنا أعتقد هو ليس حبا حقيقي، الحب يعني بإطار يعني مفهوم الشخص الدكتور هو شيء من الخوف الحقيقي على الطرف الأمامك من أي شيء. لأجل ذلك تجد الأم إذا الشباك فتح جنب ابنها بتسكره على طول، إذا زوجها واحد زعله بالشغل تتضايق. هدول الشباب والبنات وكثير من أصدقائي يعني سواء ملتزمين أو غير ملتزمين، فئة غير ملتزمين اللي كانوا يمثل هاي التجارب، يعني اليوم تمام وبحب فلان وبدأ أتجوز وأهل مش راضين لساتك صغير أول سنة بالجامعة، فلا بالغصب بعد يومين ثلاث مثلا بصير مشكلة، يا أخي لا مش منيحة، هو بصير يطلع عليها مثلا سمعة مش طيبة أو مش عارف شو حكت لي هيك أو ما
بتهاش.
طب وين الحب اللي كان من يومين وانت بتنتحر من فوق السطوح ترمي حالك لما تجوزتها وغير تبني لك وهي قالت له انا مستعد اكون خدامي تحت سرمايتك ومش عارف وين هاي المشاعر كلها راحت. انا بتكلم مش يعني في في
بال هذا بيحكوه مستعد تحارب كل اهلها مشانه،
يا اخي طلعت لا مش هاي هي بصراحه، فيعني والثاني والثالث والرابع، فبالاخير بصير شيء من التكرار يعني وتقليد، يعني خلص واحده بدل واحده، يعني كيف الشخص اللي بقلب كل يوم ما يعني. فالحب هو أنك تخاف على أمامك أكثر من تخاف على نفسك، وزي ما حكى إبراهيم أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من تحب نفسك، هذا من علامات الإيمان، حتى تثبت أنك يعني تحب الطرف الأمامك تحبه أكثر من نفسك. فأنت مستعد أنه أنت تمرض مش هو اللي يمرض، تعطي اللقمة إذا كانت لقمة واحدة مش أنت اللي تأخذها، وأعتقد غير موجود ويختبروا حالهم بالوقت حتى يتأكدوا حب حقيقي ولا لا.
الله يجزيك الخير كمك شباب. بدي أنتقلكم الآن بالجمهور، نيجي للضفة هنا على يساري. إحنا الآن سؤالي كان هو هل يتعارض الحب مع العفة؟ الآن الأخين هنا قالوا إيش إنه أصلاً اللي بيسموه حب إحنا ما بنسميه حب لأنه الحب غير ذلك. شو بيسموه شباب؟ هو الأخوة هم بيقولوا مش حب، أنت إيش بتسموه؟ أتفضل أخي. طب إذا مش حب إيش هو؟ وشو الدافع له؟ إيش عم بيصير؟
عبد الله العزة.
نعم.
على موضوع العفة وارتباطها مثلاً بالحب، أنا باعتقادي هلأ حالياً بزمننا الحالي ما في شو اسمه ارتباط يعني بين الحب والعفة نهائيا، يعني
ما في ارتباط
لا نهائيا. يعني مثلا خلينا نحكي شو اسمه باختصار شديد، موضوع الحب يعني هلا شو اسمه بالوقت الحالي بستغل بطريقة فظيعة. يعني انا ممكن مثلا اجي احب بنت واستعطفها لدرجة انه ممكن مثلا تسلمني حالها ومثلا يصير مثلا شغلات غير شرعية وكلياته، هذا طبعا
استغلال عواطف. خلينا نحكي
استغلال عواطف هو السبب.
طيب جميل الله يجزيك الخير، تفضل اخي حابب تحكي، يعني تحاول توضح لي باسم الشباب ايش عم بيصير، ايش هو هذا؟
بدر الدعجة.
نعم.
انا بدي افرق بين انه الحب والارتياح، من الحب للشاب للفتاة او الارتياح للشاب للفتاة. هناك بعض الناس لما يروا انه
لا تحرك المايك،
هناك بعض الناس لما يروا الشخصين الفتاة والشاب جالسين مع بعض يقولوا هذا يعني حب.
ايوه
ممكن ان يكون ارتياح،
ارتياح او انجذاب
او انجذاب. وانا مره قرات بروشور انه اطول قصه حب، يعني اطول قصه حب قاعد 3.5 سنين حب حقيقي وليس ارتياح. بروشور دوله اجنبيه،
دولة أجنبية. طب سمعت عن قصة قيس ولبنى وليلى وكثير عزة
في الزمن الحالي؟
احنا ترى سبقناهم. احنا عندنا الله يكرمك اخواني. هنا ما زلت على قضية ايش الاشكالية اللي عم بيصير، ايش بتسموا هذا اللي عم بيصير على ارض الواقع بين الشباب والبنات باختصار؟ اعطوني حتى يعني ومش غلط. هل هذا حب حقيقي اللي عماله بيصير؟ يعني هنا قالوا احنا ما بنسميه حب، هذا امر اخر. ذا قال ممكن ارتياح ما بسميه حب. طب ايش هو اللي عم بيصير وايش هو الحب الحقيقي اذا اللي عم بيصير مش حب؟ تفضل اخي الان نجي لك هنا.
اذا بتسمح لي اوضح فكره في انه بعض الشباب،
تعرف اسمك؟
خالد صالح. في بعض الشباب انه صاروا مثلا شاب بحب تساله ليش هيك، بيحكي لك لا انا حب عفيف صار شبه الحب بالعفاف. بس أكيد هذا بعيد عن العفاف. ليش؟ لأنه حتى لو كان مثلا نيته يخطب البنت أو هيك إلا ما تتوجه علاقتهم باتجاه خاطئ.
جميل، الله يجزيك الخير. تفضل أخي
محمد قاسم العمري.
نعم.
عفوا، احنا حكينا الشباب يمتلكوا طاقة رهيبة من الشهوة ومن الاندفاعية، يعني بتلاقيه عنده هي عبارة عن طاقة. مزبوط، طاقة كبيرة. حاليا يعني الدنيا، مثلا نحكي فرضا احنا بعمرنا هذا، احنا 24، جدي كان متجوز عمره 19 سنة او 16 سنة، يعني كان في مجال انه مثلا اللي هو يحب مرته وخلص بكفيها. اما احنا مثلا اللي بنشوفه هذا، وغير انه
المصايب اللي في الشارع،
المصايب في الشارع، وغير انه مثلا الاحوال الماديه ما بتساعد مثلا انه نتقدم مثلا للفتيات انه بالجواز،
غلاء المهور وكذا الى اخره،
غلاء المهور لدرجه خياليه صارت حاليا.
شو العنوان اللي بتعطوا للعمال بيصير ايش هو؟
ما بعرف شو بدي اعطيك عنوان، بس يعني هاي من احدى المؤثرات انه يدخلوا الشباب بعلاقه غير شرعيه، اللي هي انه مثلا تحب وما.
الله يجزيك الخير، اسمع منك ونختم من هنا حتى ننتقل بعد. تعرف باسمك؟
بهاء جرار. بحب احكي انه شغله الحب هاي يعني مش موجوده تقريبا في زماننا. أيوة. الموجود انه الحب، نحكي انه حب معرفه الطرفين لبعض. أيوة. اكثر ما انه حب وارتباط،
حب التعرف على مجاهيل الاخر، يعني
الجنس الاخر من الطرفين. أه. يعني حب الشاب يتعرف على البنت من اول، نبدا المراهقه،
ممكن نسميه تسلايه،
يعني نحكي تسلا، يعني
بتسلى. ترى انا سامعها كثير من مئات، بقول لك بتسلى
وبدي اشوف شو البنات، واول يعني اول فتاه بتعرف عليها، بعدين بجرب مره ثانيه، يعني بترك الاولى وبجرب مره ثانيه.
فهذا دليل على انه ما فيش حب حقيقي، يعني انه بنتقل. لو في حب حقيقي ما بيكون الانتقال بهذه السرعه. الله يكرمك ويجزيك الخير. احبتنا في الله، ما زلنا نستطع اراء حول موضوع العفه والحب، وهل هو حب حقيقي ام ان هناك شيئا آخر. ما زلنا مع أشباه يوسف، وأهلا شباب، فابقوا معنا. لقد عدنا إليكم أحبتنا في الله، وما زلنا ندندن حول موضوع العفة وأشباه يوسف عليه السلام. وأهلا شباب، كنا ما زلنا نستطلع الآراء، استمعنا لقضية ما الذي يجري على أرض الواقع، ما العلاقة بين التعريف اللطيف اللي عرفناه كنا للعفة والحب وما يجري على أرض الواقع. إذا تسمحوا لي أنا حابب يعني ألملم شعث هذا الموضوع أيضا من خبرتي في التعامل مع ولا أقول مئات بل آلاف الشباب. كان في عندي سؤال دائما أسأله منذ أن كنت في البكالوريوس في الجامعة. الجامعة الآن فيها مثل كثير منكم جامعة مختلطة أصلا، ولو كنا طلاب علم شرعي لكن ضمن جو صعب. كنا دائما نرى أمثال روميو وجولييت دائما تحت الشجر، هذول ملقحين بالالاف كانوا، الله يسهل عليهم يهديهم. فمرينا بكالوريوس، السؤال الذي ستسمعون الان سالته في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما زلت اساله وانا الان مدرس، قلت يا جماعه، كنت دائما اسال برايكم انتم الشباب اللي بتعرفوا الشباب اللي بيصاحبوا والبنات اللي بيصاحبوا، كم نسبه اولئك الذين جلسوا مع بعض وكانهم روميو وجولييت 4 سنين الجامعه، كم نسبه الذين تزوجوا بعد قصه الحب العنيفه هاي؟ أعلى رقم سمعته من الشباب والبنات غير الملتزمين قالوا 1%. أعلى رقم، تخيلين؟ يعني بعضهم كان يقول لي 0 0 0 0 0 مرة واحد أو واحدة قالوا لي 1%. هذول منهم وفيهم. قلت يا جماعة إذا زي ما بقول مجنون يحكي وعاقل يسمع، أو العكس، إيش اللي عم بيصير؟ إذا ما خاطبناهم بقول لك بموت فيها، إذا ما خطبتها تقول لك مستعد أن أقتل لأجله، ويسمى حبا. فإذا جئنا نظريا يقول يا أخي ليست حبا، أنتم مجرمون، متعصبون، متشددون. بعضهم تعرف شو بقولنا؟ بقولنا شيخ أصلا أنتم ما ذقتوش الطعمية، تعرفوش الروعة اللي إحنا فيها أصلا، لو بتذوق الطعم اللي إحنا فيه كان بتفهموا، بس أنتم وين يا مساكين، أنتم يا هبل يا مشايخ، بس غازين راسكم بالأرض وبتفهموش. لا والله نشعر ربما أكثر منكم ونحس، لكن نكبت إرضاء لوجه ربنا مثل ما قال الأخ نديم، حتى تفرغ في أقنيتها الحلال، مش إنه ما بنعرف وما بنحس. أحد العلماء الكبار ولعله الشافعي قال والله لولا خوف الله ولولا الحرام والحلال لفعلت كذا وكذا. كل الناس عندها شهوات وكل الناس بتحس وكل الناس بتستشعر، لكن هناك من يضبط معنى العفة، من يضبط لرب الكون وخلقه إلى آخره. الآن النقطة اللي بتسمحوا لي حابب يعني بعد إذنك أخ نديم، كيف يمكن أن نفهم موضوع الحب؟ في تعريف لطيف جدا لأحد أساتذتنا الله يكرمه ويجزيه الخير عرفه، وكان هذا التعريف سمعته قبل حوالي يمكن 25 سنة، أنا عمل لي زي ما بقولوا شفت في طريقة تفكيري، لأنه إحنا مثل معظم الشباب الحب هو إنه شاب وبنت يحبوا بعض ويطلعوا على بعض، اللي هو الانجذاب القلبي المبدئي أو أو ثوران الغريزة الجنسية تخصيصا، هدول بسموه حب، هذا ليس حبا، هذا جزء من الحب أو إله علاقة بالحب من زاوية من الزوايا. فأحد أساتذتنا بيعطي تعريف للحب، بيقول الحب هو عبارة عن شجرة صغيرة تبتدئ بالزواج. أنا لما سمعت التعريف زي ما بيقولوا انطقرت، يدون انطقرت، يعني زي كما صفعني أحدهم على وجهي. كيف تبتدئ بالزواج؟ إحنا كل الأفلام وكل الأدبيات وكل المواد الإعلامية بتقول لك أصلا، لاحظ شو بيقول لك، القفص الذهبي. شو يعني؟
سجن،
زي سجن، فمتع نفسك قبلها. وين كل الحب، كل الأفلام إيه تبدأ كلها؟ قبل الزواج، فبيعبوا لك راسك قبل الزواج قبل الزواج قبل الزواج. هذا يسمى انجذابا، راحة، محاولة في التعرف، شهوة جنسية. لكن الحب الحقيقي هو شجرة تبتدئ بالزواج. كيف؟ الحب الحقيقي هو عبارة عن انجذاب مبدئي، تعرف مبدئي، إعجاب مبدئي، نتعلق بعلاقة شرعية. نيجي للنظرية اللطيفة اللي حكيتها. الحياة الحقيقية يا إخواني وأخواتي، ما أحد يزعل مني، إحنا بنحكي بصراحة، إحنا لا نقف هنا لا لنجامل أحدا ولا لنتسلى معكم ولا لتسلوا معنا. الآن على أرض الواقع ما الذي يتم؟ هسا الأخت الفاضلة لملكة الجمال، هي بتضلها ملكة الجمال طول حياتها؟ طيب تزوجت الذي أحبها، ما في حمل؟ ما في ولادة؟ بالحمل ما في زيادة وزن؟ السمباتيك بتضلها سمباتيك؟ راح يتغير الشكل. فإن كان الحب مرتبطا بالغريزة الجنسية فقط للشكل ولا يوجد شخصية ولا معاني ولا عفة ولا طهارة، طب ما هي لما تحمل راح يتغير شكلها، إذا سينظر إلى غيرها. الحب الحقيقي جزء من الشكل. نعم، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تفعل فهناك دعاء عليك مثل ثكلتك أمك، أي جعلت يداك في التراب. فضل هذا المعنى، تنظر إلى هذا المعنى، معنى رائع جدا. لما يطلع يعني قضية نظر المرأة للرجل، نظر الرجل للمرأة في المعاني، بيحصروها فقط في الموضوع إيش؟ كأنه الناس يعني غالبا بقضية الجنسية. الآن على أرض الواقع الحياة الحقيقية إيش فيها؟ طيب حماة المرأة مثلا كانت صعبة، صعبة جدا. الآن تصبر المرأة احتراما لزوجها وحبا، فبصير تقدير منه، فتبتدأ شجرة الحب. طيب أهله أو أهلها صعبين جدا معاه، قد يتسببون في إهانته، فيصبر إكراما لزوجته لأنه يحبها. لاحظوا، فبصير عندي حب. إحنا على أرض الواقع كم من الأخوات الفاضلات سافرت مثلا على سبيل المثال مع زوجها إلى دول الخليج بعامة للعمل، 20 سنة 30 سنة، في صحراء الكويت وفي الخليج العربي وفي صحراء السعودية وفي الإمارات ولا أمريكا ولا أستراليا وجنوب أفريقيا، 30 سنة 40 سنة في الصحراء، ربما مع العقارب، في بعضهم الخمسينات والستينات والسبعينات، لا يوجد كونديشنات أصلا. طب جلوس امرأة مع زوجها تصبر على تربية أولاده وتحمل الهم وتعينه وتمتص كل أتعابه، ما هذا؟ تضحية، إيثار، مسامحة، إكرام. مرض هو مرضا جلديا وتنتن وصار ريحته تطلع، فداوته جلست معه، تقدير، تضحية، إيثار، مسامحة، هذا هو الحب الحقيقي. بيضحكوا علينا بالأفلام، بيضحكوا علينا بهذه المعاني بطريقة عجيبة جدا، بيقول لك الحب لا. لذلك نرجع لمفهوم الرائع جدا إنه الإسلام أراد منا، أنت بتنجذب في بدايتك، أدخلوا بيوت من أبوابها. فإذا دخلت نجي للنظرية اللطيفة اللي هي التحويشة إنجاز التعبير، ندخل. طبعا سامحوني بدي أنتقل معكم لقضية أخرى، حاب أسمع وجهة نظركم. الآن انتقلنا من العفة للحب، بدي أخصص موضوع إثارة الشهوة الجنسية. الآن في تساؤل، أنا بدي أحكي باسم الشباب الآن، قل لك يا أخي الكريم، أنتوا بتقولون لنا غض البصر، وأنتوا بتقولون لنا الارتكاب الفاحشة حرام، بتقولون الصور العارية حرام، يا شيوخ عنا يعني إحنا، طبعا مش احنا بنحكي، الله سبحانه وتعالى الذي يقول والشرع الذي يقول، لكن هو بيخاطبونا على أننا نمثل هذا الأمر، بتقولون حرام 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 حرام، بقول لي يا شيخ مشان الله، هسا أنا اللي وضعت هاي الغريزة في نفسي ولا ربنا اللي وضعها فيي؟ سؤال منطقي. طيب ما هو أنا غصب عني، أنا مجرد ما يذكر الموضوع، مجرد ما أسمع القضية، مجرد ما إلى آخره، تثور غريزتي وتثار شهوتي، فماذا أفعل؟ يعني مشان الله الشاطرين بس تقولنا حرام 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 حرام، طيب مش مشكلتي، هكذا خلقني الله. فتخصيصا أنا الآن من العفة إلى الحب بدي أخصص موضوع الغريزة الجنسية مشان إذا حليناها تتحلحل عندنا كل مشكلة الموضوع العلاقة بين الجنسين وموضوع الحب. ما رأيك يعني يوم نحكي الغريزة كيف تجيب من يطرح عليك هذا السؤال؟
احنا دكتور لما بنحكي على موضوع انه الواحد يندفع نحو شيء موجود في داخله، لا، انا لو عرفت انه في شخص يشتمني راح انفعل جدا. انت مأمور اذا ابراهيم شتمني في الدين الا تنقل لي هذه الشتيمة. فما بالك الناس تنقلها وتضيف يعني عليها من عندها.
جميل.
الان اذا انا عرفت انه ابراهيم سيفعل كذا فيه او ابراهيم اخذ محل شغله بيعمل كذا سازداد ثورانا، سازداد غضبا على ابراهيم. الاساس اذا ما بدي احقد عليه وما ارد له الاذى باذى واحتسب اجري عند الله الا افتح الموضوع، خليني بعيد عنه. الاساس اذا انا ما بدي اني اوصل لهي الدرجه اني اسكر الابواب اللي تؤدي الى هذا الثوران وهو شيء فطري موجود، بس انا يعني بحط عن اساليب تثور بطريقه غير فطريه وغير شرعيه.
جميل.
فعدم غض البصر بخلي الشيء يتحرك في الداخل، كما انه رحت اسمع شو بيحكي عني كمان، والله حكى عني انا مش كويس فانا اثور بزياده، والله لا اعمل، والله اكسر، يعني مع انه انا في البدايه كان فقط مثلا سامتنع عن الحديث معه لايام. فسماع الناس لبعض القصص بطريقه غريبه، مشاهدتهم لبعض الافلام، مشاهده الصور كذا، كل يؤدي الى شيء من الثوران. يسمعوا قصه فلانه عملت كذا وشو نزل الموضه الجديده من اللباس،
يعني في ابواب تدخل فيها. يعني الاخ الكريم اللي عم بيعترض علي عم بحكي بلسان ربما ملايين الشباب الان الحجه اللي حكيتها، فالان يعني هو قضيه وهو قاعد ما تمت كل هذه الاثارات، هو فتح ابواب مثل صحيح. الانترنت مثلا
وعادة
او الصور الخليعه.
نعم. وعاده يعني استطيع ان اقول في هذا الزمان انه الانسان صح هو متلقي لهي المواد ولكن يتلقاها باختياره، يعني لم يجبر، ومش موجود في سجن واجبر يعني بفتح عينيه بملاقط وإيديه ان يرى هاي الصور.
أيوة.
فمثلا تحركت بعض مش عارف داخله، لا هو بنفسه اختار هذا الشيء، صح فطرتك تتجه الى هنا ولكن الله يريدك ان تتجه في اتجاه اخر. فبلغه الشباب كون ثقيل ما تمشي معي، بلغه الشباب انه والله اللي مثلا البنات بيكونوا في 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 قسم معين في القاعة جالسين والشباب هون اللي بروح بتنسنس هيك شوي شوي بيز جهتهم.
حلو الشباب ترجمها، احنا في عندنا بين 20 بلد عربي يسمع
يعني
بتنسنس يعني
بهدوء ياخذ مكان وبالسر
يتسحب
يتسحب يعني
يتسلل باللغة العربية
يتسلل يعني. جهة البنات
ايش عربي يتسلل
بلغة الشباب عندنا لما كنا في الجامعة بيقول مثلا هذا اعتذر هذا مصطلح رخيص يعني ما له هالقيمة عند الشباب لانه
مش ناحية حلال وحرام من ناحية رجولة
حتى
يعني
من ناحية رجولة وناحية انه الشباب كوم والبنات كوم وكذاك البنت نفس الشيء اللي رايحه ولكن الشباب اللي قاعدين عند الشباب ومش سائلين فيهم كانوا يعتبروه ثقيل انه هذا له برستيج وله قيمته ومع الوقت كانوا يشوفوا حتى البنات انها كانت تحترمه اكثر من غيره.
أيوة.
فلما تمر البنت وانت تكون غاض بصرك وهي زي ما تفضلت اذا من نوعي ناس يشوفوني بلبسها او بمشيتها وانت لا تنظر اليها فانت الوحيد اللي ستبقى في ذاكرتها والباقي كلهم يعني فازت عليهم، انت الوحيد اللي فزت
عليها الان مسحتهم
طبعا انت الوحيد كذا. فانت حفظت ماء وجهك حفظت كرامتك ولم تفتح باب الثوران في داخلك فانت ستبقى صلب وستبقى متين في هاي القضيه.
جميل.
انا بسمح بس على قضيه الزواج، انا لي صديق في الجامعه تزوج من فتاه معه بالجامعه وبالقسم وهم الاثنين كانوا الاوائل على تخصصهم وهو بالصيدله يعني تخصص صعب جدا. ما يعني كان يراها احيانا في بعض المحاضرات في الجامعه او يشوفها كذا ولكن ما كان في شيء غير ذلك، يعني اخذ منها تليفون والدها وراح زار والدها في المسجد شافه تعرف عليه لبنتها فصل التخرج 4 شهور لم يتحدث معها. صح في قلبه لما كان يشوفه احنا كلنا صرنا نضحك عليه من بعيد انه عارفين ايش في قلبه يتحرك الان من المشاعر يعني
كذا لم يكسر الحواجز
ولكن لم يكسر الحواجز لم يتحدث معها يوم حتى والدها يعني بالحرف قال له انا اوصيك انه ما تحكي مع البنت. عبين ما الله يسر تخرجوا الاثنين وصارت الخطبه الشرعيه وكاتب الكتاب والزواج والان يعني يكون الدراسه في امريكا ان شاء الله ربنا. فقصدي يعني في مشاعر موجوده عند الكل، دخل الطريق الصح الله يسر الامور ولكن حتى صار الشيء الشرعي الكاتب الكتاب مع انه هي يعني باللغه الشعبيه مسميه عليه يعني صار عرفا عند الناس انه خلص فلان بده فلانه والناس اللي في الجامعه عارفين
لكن بقانون الله ما حصل شيء
ولكن لا ينظر اليها ما بيسعى انه يروح كذا بس يعني كيف اللي من بعيد لبعيد بيطمن اخبار اذا عرف مثلا على العلامات بيروح على كشف العلامات يشوف قديش جابت كذا ولكن ما بيحكي معها ما في شيء فتشعر في شيء جميل من الحب ومن المشاعر
بإطار نظيف جدا كنت نكتوا عليه لو تنكيت طيب إبراهيم ما رأيك احنا ما زلت بدي النقطة قضية الاعتراض تبع الأخ اللي بيقول لك هذه فطرة وضعها الله فيه تثور غريزتي والأمر مش بإيدي وانتم بضلكم تقولوا لي حرام 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 طيب كيف ما هو ربنا خلقني ماذا تقول
هو الفطرة اللي موجودة عنده موجودة عند غيره بلا شك يعني الفطرة الموجودة عند هذا الشخص يعني مش موجودة عفوا عند سيم الناس ولا صاد من الناس ولا مش موجود عند دكتور أمجد ولا مش موجود موجود عند الكل لكن كيف وجه الدكتور أمجد في فترة شبابه وفي فترة ذروة القضية الجنسية الغرائزية اللي داخلية في فترة الجامعة كيف وجهها كيف وجهها نديم كيف وجهها غيره من الناس حتى خلنا نبتعد عن الناس الملتزمين الناس العاديين المحترمين اللي مش بالضرورة قابل الحرام كيف وجه هذه الطاقة الكامنة في داخل جسمه الإنسان إذا كان الشخص مرتب أموره مرتب أموره من عدة نواحي أهم سبب قد يكون هو دافع ومحفز لهذا الشيء الكامن في الداخل قضية الفراغ. إذا كان عندك فراغ في فترة جامعة، في وجودك في بيت، بعلاقتك اجتماعية، الآن أنت ما عندك شيء وطالع تتمشى بشارع معين من الشوارع المعروفة في عدم الانضباط الأخلاقي، الآن هذا الفراغ راح يحرك فيك شيء داخلك، وراح يجيك الشياطين بنوعهم الجني والإنسي ويساعدوك على هذا الأمر.
فعدم الانشغال بمعالي الأمور،
أنت كشخص أنت ممكن تضبط هذا الشيء حتى لو ما كنت صاحب التزام. إذا كان عندك الشخص الآن اللي بيعمل بعمل 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات، هل عنده وقت إنه وفعلا عمل بمعنى العمل والضغط؟ هل عنده وقت إنه يشوف مواقع ويفتح مواقع أو يقلب قنوات؟ لا، مش فاضي لهذا الشيء.
يعني أنت تقول ما هو حتى أهم. لو لم يكن متدينا، إن كان جادا كبشر طبيعي
يقينا.
الأصل أن يكون مبتعدا بقوة إرادة
يقينا.
لطيف. طيب شباب، أنا أسمع رأيكم الآن على نفس النقطة. الآن بدي، هل حدا ممكن يتحدث باسم تلك الفئة اللي أنا حكيت بلسانها الآن، بقول لك أنا وضعي وربنا وضع فيه الشهوة والغريزة وتثور وما بقدر أسيطر عليها، ولا تحملوني ما لا أطيق، والله يكون بعوني، والمشكلة أنا مش عندي. طبعا بعضهم ممكن والعياذ بالله يدخل بقضية عقدية شوي خطيرة، يعني يقول لك أنا مجبر على هذا، وبعدين يعني بطلبوني. بعضهم ممكن يتجاوز الخط بطريقة شوي خطيرة، يستخدم يعني بيت الشعر اللي فيه نوع من الكفر اللي في يوم ما قاله أحد الملحدون في التاريخ الإسلامي، أراد أن يتهم الله والعياذ بالله بالظلم، فقال ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. هكذا كان يصف الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهذا كفر. لأن بعض الناس قد يفكر بهذه الطريقة، إنه أنا يعني بتنحط فيه وبثور غصبا عني، وبعدين بتقولوا لي ممنوع، وبعدين أنا سأحاسب في جهنم إذا بفعل. لاحظوا، فحاب أسمع الآن طبعا، لكن بعد الفاصل أحبتنا فلا نستمع إلى آراء. ما زلنا مع أشباه يوسف عليه السلام والعفة ورأي الشباب في العفة. وأهلا شباب، فابقوا معنا. ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله، وما زلنا مع أشباه يوسف عليه السلام، موضوع العفة ورأي الشباب. انتقلنا موضوع العفة إلى موضوع الحب، إلى موضوع الغريزة الجنسية، واستمعنا لعمية الرأيين بأنها فتح للأبواب أنا أؤشر على نفسي، أو موضوع الشهوة هذه وكيف أتعامل معها. وتحدثنا بلسان بعض الشباب اللي بيقول لك أنا هذا أمر مفروض علي من الله، تثار رغما عني ولا أملك شيئا، فما تزيدوها علي وتقولوا لي حرام وحلال، يعني الله يكون بعوني، أصلا هذا أمر قد وضعه الله فيه. ما رأيك بهذا الرأي؟ يعني باختصار شديد نسمع رأي أو رأيين، حدا حاب يعلق على هذا الموضوع تؤيده بالدافع عنه؟ تفضل أخي، أتعطي المايك.
ما تصنع بلسي،
أهلا وسهلا.
هلا بالنسبة للغريزة هي موجودة عند أي شاب يعني،
نعم.
بس ممكن تكون تختلف البيئة يعني.
أيوة،
حسب بيئة الإنسان اللي حواليه وإيش بصير، مثلا في الجامعة في الشغل البيئة اللي حواليه هي بتضطر لعمل.
طيب عفوا، أنت يعني بتشعر بالتعاطف مع هذه الفئة من الشباب، بتقول يعني مساكين الله يكون بعونهم إيش طالع بإيدهم، ولا بتأيد الرأيين اللي هون إنه هذه أبواب هو بدقها، وإذا اندقت شوي عليه هو اللي بيزيد فتحها، يعني مع أي رأي أنت؟
ما هو أنا مع التنين
بصراحة،
أنا مع التنين، يعني الواحد ممكن مرات يكون غصب عنه، مرات يكون هو بده هاي الشغلة، فالواحد ما بيعرف هو طالع إيش بصير معه يعني.
طب قديش تعطي نسبة للي غصب عنه بتقول الله يكون بعونه مسكين؟
اللي غصب عنه يعني ممكن تكون 30%.
30%، جميل. نسمع رأيك باختصار الله يكرمكم.
بها جرار. بدي أحكي إنه الشباب يعني كل الحق، يعني حاطين إنه كل الحق على الشباب. طب يعني البنات الموجودات، يعني نحن نحكي عن مش بالعشرات، بالمئات، إنه بكون يعني لا يعني زي نحكي موضوع اللبس.
أيوة.
طب ما هو غصبا عن الشاب بده يعني أول واحدة يغض النظر، ثاني واحدة غض النظر، طب الثالثة ما حيقدر،
يا راح يضل يخبط في العمود.
يعني شو
بده ما هو ماشي طاع 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 بالعمود بده يغض بصره.
يعني ما نحكي عن الشباب يعني، نعم. أول مرة بغض النظر، وثاني مرة بغض، والثالثة ما حيقدر. وغير هيك إنه يعني من شاب لشاب بصير أن نحكي أمراض غيرة. يعني هذا بتطلع على هاي البنت وبشوف هالعالم، وواحد قاعد مع بنت
الثاني بحس حاله ناقص،
بحس حاله انه يعني زي نحكيها بالعام يهبل، يعني زي انه
مش رجل.
فبصير بحكي انه بدي اصير رجل، فبده
زي السيجارة.
زي السيجارة
بيقول له خذ لك شفة، بيقول له لا حرام، بيقول له ايش يا ارنب اخس مش زلمة، ولا خذ لك شفة مش زلمة، يلا بشفطها وبشفط اللي اكبر منها شوية شوية على المخدرات بعدين. طيب الله يكرمك، تفضلوا شباب اعطوني اختصار لك
رأيك،
بتدافع عنهم، بتتعاطف معهم، ولا توجه لهم رسالة انه لا بتأيد الرأي؟
انا حاط الحق علينا احنا كشباب. احنا اللي بندقر السلف بالعربي.
أيوة.
احنا اللي بندعس على البنزين ونمشي، يعني
قوي
احنا اللي بنحرك الغريزة هاي.
اوتوماتيك ولا عادي؟
عادي اوتوماتيك، المهم احنا اللي يعني احنا اللي بنبلش.
جميل.
بالنسبة لل...
هذا رأيك أنت.
بالنسبة للي بحط الحق على الفتيات، لا الفتيات أنا بالنسبة لي يلبسن ويتعطرن ويسوون اللي بدهن إياه. أنا صار
أخيلك حسا بيردوا عليك.
لا لا بس أنا اللي بدي أحكيه إنه صارت عند الشباب مناعة. يعني أنا عمري 24 تقريبا، تقدر تقول من 13 أو من 14 وأنا بتفرج. بعدين يعني شو اللي بدي يصير؟ مثلا أغاني، أفلام، أي شيء تعرضت له. بعد هيك خلص صارت أنا
مني تشبع. يعني تقصد
مثلا يعني تشبع؟ آه خلص يعني سوي اللي بدك إياه. أنا زلمي مثلا بروح على الجامعة بلتهي في دراستي وخلص، يعني هذا اللي جاي له على الجامعة. حتى بالسوق يعني لو الواحد بنزل على السوق بيشتري أواعي وبروح. فمش لازم يعني إحنا منا لحالنا ليش يعني ليش
يعني أنت رأيك السيطرة الكبرى عند صاحب الإرادة هو الشاب.
فإذا
سميتها نقرة السلف إحنا. إذا أنت ما نقرت السلف، ما فتحت الأبواب تؤيد هنا، فممكن بطريق غير مباشر أصلا يعني إذا بدي أمشي وجهة نظر هاي هو أصلا عفوا ما تأخذوني ويعني ويزعلوش مني الأخوات. أنتوا بتتزينوا لمين أصلا؟ يعني البنت بتلبس لمين مشان حالها؟ منها وعليها بضلها رابطة شعرها مغيطة ما بتطلع من البيت. ليه لمين بتطلع تتزين؟ ما إلك وإله وإله وإله، صح ولا لا؟
طبعا.
فإذا أنت أشعرتها بأنك لست مرغوبة في هذه الصورة، بل أنا أريدك بطريقة أخرى، والله لتكونن كما تريد.
بالفعل.
لاحظوا؟ هنا ممكن رسالة يعني من هذه اللي عم تتفضل فيه. بدي سبحان الله أقتبس، الله يكرمك ويجزيك الخير. يعني بالدقائق المتبقية بدي أقتبس كلام للداعية المعروف واللي له برنامج على قناة الرسالة، الله يكرمه ويجزيه الخير، اللي هو دكتور محمد راتب النابلسي. في له كان كلمة لطيفة جدا قالها بإحدى القنوات المحلية هنا على الأردن في برنامج، على بساطته لكن أذهلني في التشبيه. قال أخي أنت لو أنك حبست، وركزوا معي إخواني وأخواتي فيها معنى عجيب، قال لو أنك حبست في غرفة ولم يحدثك أحد عن الطعام ولم تشتم الطعام ولم ترى الطعام ولم تسمع بالطعام سوف تجوع، لأن غريزة الطعام عندك داخلية التحريك رغما عنك، لأنك إن لم تأكل ستموت، هيك ربنا خلقها. قال أما أنك لو حبست في غرفة ولم تسمع في حياتك عن امرأة ولم ترى امرأة ولم تسمع صوت امرأة ولم تحدث عن شكل الامرأة وجسد الامرأة فلن تثور غريزتك أبدا، لأن المحرك خارجي. فحتى عند موضوع الفطرة قل لك حتى بالفطرة في شيء ربنا ركب لك إياه بتحريك ذاتي داخلي، في شيء مصمم بتحريك خارجي، فإن لم يأتي الخارجي يبقى كل شيء مكانه، تأكيدا للنظرية الفلسفية اللي تفضلت فيها أو الفلسفة اللي تفضلت فيها والفلسفة والنظرية تفضلت فيها. وفي الدقائق المتبقية إخواني وإخواتي أنا إلي نظرية يعني بسميها باللغة العامية بسيطة جدا، إذا يعني بيسمحوا لي إخواني وإخواتي يتحملوني بدقائق في قضية عامية التوجيه، لأنه هاي قضية يمكن إحنا كنا شوي جريئين عم نحكي الشهوة والغريزة وإلى آخره، بعض الناس بيحسوا فيها وبيعتقدوا وبيحكوا في الكلام لكن ما بيعبروا عنه، لكن ربما بالجلسات الخاصة بعض الناس عندهم فعلا يمكن مشكلة عقدية. طب هو ربنا أوجدها فيها، طب أنا إيش أعمل؟ قل له لا إياك، أوجدها وتستطيع أن تقننها. لي نظرية أنا بهذه الدقائق المتبقية بدي أحاول أعرضها على إخواني وأخواتي، بسميها نظرية جرة الغاز. جرة الغاز، ربما معظم المستمعين من دول عربية عندهم جرة الغاز، معروفة جرة الغاز وضعها في البيت، ولله المثل الأعلى الآن تقريبا للصورة. بسأل الناس بقول جرة الغاز لماذا نستخدمها؟ بقولوا لي نطبخ ونسخن الطعام والشاي والطعام. طيب بقول يا جماعة جرة الغاز كيف هي؟ مصمم مصنعة من حديد سميك جدا وعليها نظم حماية شديدة. طيب جرة الغاز إذا انفجرت بتؤذي؟ تؤذي جدا، هي قنبلة، هي فعلا قنبلة. طيب كونها قنبلة وممكن تحرق وتؤذي، لماذا لا نستغني عنها؟ مش في احتمال جرة الغاز تنفجر؟ طب لهذا الاحتمال ما رأيكم نلغي الغاز من حياتنا؟ من يقبل؟
حيتعطل الأكل،
ما في طعام، ما في شراب، ما في ماء ساخن، ما في حمام، ما في غسيل، ما في نظافة، اتدمرت الحياة. طيب في المقابل قل لك معناته مضطر لجرة الغاز، كونه جرة الغاز مضطر لها فأنا بضع الغاز، بفتح عيون الغاز الطباخ الخمسة على مصراعيها وبشعل النار في أي وقت وعلى يد أي إنسان، ما رأيك؟ بيصير؟ لا، احنا ما الذي نفعله؟ نحن بحاجة شديدة جدا للغاز، والغاز طاقة مخيفة، لكن مع حاجتي أقنن استخدامها. إيش اللي بسوي؟ ركزوا معي إخواني وأخواتي لله المثل الأعلى. أنا أول شيء بضع ساعة بتقنن لي طريقة خروج الغاز، صح؟ وبربيش قوي جدا، أنبوب صمام، وبتم بفحصه بدقة وعناية دورية ولله المثل الأعلى. الآن الغاز حقيقة المستخدمه، هل يسمح لأي فرد في البيت في أي عمر يسخن شاي أو يطبخ؟ أخوك عمر 5 سنوات مسموح له يشعل غاز يمسك كبريت؟ لا. لو وقف وقال لك يابا أنت ديكتاتور لماذا تمنعني من حقي أنا حر؟ حر إيش يا ابني يا حبيبي؟ حر إيش؟ طب هذا لو فتح الغاز وتركه وعمل بالكبريتة تيك، احتمال النتيجة اللي بعديها العمارة كلها تنفجر. لاحظ الآن ما الذي أقول؟ بقول له يا ابني يا حبيبي لما تكبر وتستطيع أن تسيطر أسلمك، لأنه هذا مفتاح غاز بقنن وبسيطر عليه. الآن بعد ما أنتهي من التسخين وأنتهي من الحاجة اللي هي سخنت الشاي، هل يجوز أن أبقي الغاز مشعولا؟ بيجوز أفتح عيون الغاز بدون نار وأطلع برا البيت؟ كله ممنوع. لاحظوا ولله المثل الأعلى. إيش قصدي بهذا الموضوع؟ واحد بيقول يا أخي ما هي الشهوة موجودة مثل طاقة الغاز موجودة، لكني أحفظها ولا أخرجها إلا عند الحاجة وللضرورة وللعقلاء والبالغين فقط. الأطفال ممنوع، صغار العقول ممنوع، صح؟ السفهاء ممنوع، لأن النتيجة هنا ماذا ينطبق إخواني وإخواتي؟ النتيجة هي خلاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لاحظوا اللي هو مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة. وهذا المعنى كثير من الناس لاحظوا ما بنتبهوا له، كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا، عددهم كان كبير فما وسعوا كلهم في السفينة إلا فاستهموا، بمعنى عملوا قرعة، فكان قوم في أعلاها وقوم في إيش؟ أسفلها. ومشوا في البحر. الآن أثناء الطريق القوم اللي تحت الفوق طبعا ما عندهم مشكلة، بدهم مي يغسلوا، بدهم يطبخوا، بدهم إلا بهالسطل بحطوه في البحر. اللي في قاع السفينة لازم يطلعوا فوق، يطلعوا الدرج والسلامة، فيزعجون من في أعلى السفينة من شدة الإزعاج. معنى الحديث قال القوم الذين في أسفلها حتى لا نزعج إخواننا في الأعلى هلا فلنحفر حفرة لنأخذ الماء من البحر مباشرة. كيف قمة إيش؟ الذكاء، صح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم بتحدث عن الفوق في أعلى السفينة، هذه فلسفة الحماية الاجتماعية عند قضية أنا حر. حر وين يا حبيبي؟ قال فإنهم أي الذين في أعلى السفينة تركوهم للي في أسفل السفينة وما أرادوا هلكوا، وهلكوا الكل راح، فتحوا خرق في السفينة راحت السفينة فمات المجتمع. قال وإنهم اللي في الأعلى أمسكوا على أيديهم نجوا، ونجوا المركب كله نجا. هذه الفلسفة إخواني وأخواتي مع فلسفة جرة الغاز، إطلاق الطاقة الجنسية بحجة أنه الله وضعها فيه، تماما كمن يقول كون الغاز موجود ومحتاج للغاز والنار. لا بد من أنه نخلي أي ولد في البيت، أي بنت في البيت بأي سن وبأي عمر يشعل الغاز ويتعامل فيه كما يريد، وهذا لا يقول به مجنون فضلا عن يقول به عاقل. أسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا أحبتنا في الله، نحن أنهينا الجزء الأول من موضوع العفة وأشباه يوسف وموضوع الحب والعفة والشهوات، سوف نتم الحديث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لشيء من الخير بصحبة الأخيار، جزاهم الله خير، بارك الله فيكم على وجودكم معنا في الاستوديو. أحبتنا في الله، كنا مع أشباه يوسف عليه السلام والعفة، وأهلا شباب. بهذه الكلمات هذا محدثكم أمجد قرشة، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.